أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، فيه نعي على أولئك الذين تباطؤوا وتثاقلوا وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج للقاء الروم في تبوك، وذلك أن الروم قد جمعوا 100,000 وانضم إليهم 100,000 من قبائل العرب من الغساسنة ولخم وجذام وعاملة، وجيشوا في مكان يقال له البلقاء من أرض الشام. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة من الحر وقلة من الظهر وشح من الماء، والمدينة قد أزهد ثمارها وطابت ظلالها ورغب الناس في البقاء فيها، فابتلاهم الله عز وجل بتلك الغزوة ليميز الله الخبيث من الطيب. فربنا جل جلاله يعاتب هؤلاء، يقول لهم: ما لكم، أي شيء ثبت لكم؟ إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اخرجوا للجهاد إعلاء لكلمة الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اثاقلتم إلى الأرض، أي تباطأتم وتثاقلتم وأخلدتم. ثم ينكر عليهم ربنا جل جلاله مستفهما: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بهذه الحياة الدنيا الذليلة الحقيرة اليسيرة بدلا من الآخرة التي فيها النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الدنيا بالنسبة للآخرة كلا شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، هذه جملة شرطية، إن لم تتحركوا سريعا وتتأهبوا للجهاد وتشاركوا في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل جلاله يعذبكم عذابا أليما يعذبكم عذابا أليما في الدنيا بما يضرب عليكم من الذل والصغار وتمكن الأعداء منكم وفي الآخرة بما أعد الله للناكلين عن الجهاد ويستبدل قوما غيركم فليس نصر دين الله عز وجل متوقفا عليكم بل الله جل جلاله ينصر دينه بمن شاء كيف شاء ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا فأنتم يا عباد الله لستم قادرين على أن توصلوا إلى الله ضرا أو نفعا بل طاعتكم نفعها راجع إليكم ومعصيتكم ضررها راجع عليكم أنتم لن تبلغوا أن تنفعوا ربكم ولا أن تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ثم يذكر ربنا جل جلاله مثالا لنصره نبيه صلى الله عليه وسلم بلا عدد ولا عدد ولا معونة من الناس بل الله جل جلاله نصره وحده يقول سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله الجملة شرطية والمعنى إن تثاقلتم وتقاعستم وتباطأتم عن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله الله جل جلاله أعانه وقواه وسدده وأظهره على من خالفه متى كان ذلك؟ قال جل من قائل إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه أي أخرجه كفار قريش من مكة وهذا المعنى تكرر في القرآن كما في قول ربنا الرحمن وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وفي قول ربنا جل جلاله وهموا بإخراج الرسول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة وفي قوله جل جلاله يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم فهؤلاء القوم تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين حال كون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين يعني كان في الغار صلوات ربي وسلامه عليه وما معه أحد من الناس إلا رجل واحد ثاني اثنين إذ هما في الغار والغار الفجوة في الجبل الفجوة في الجبل إذ يقول لصاحبه أجمع المفسرون على أن الصاحب في هذه الآية هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام القرطبي رحمه الله قال علماؤنا من أنكر صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه مكذب لهذه الآية يعني بذلك ما يروجه الروافض عليهم لعائن الله من أن أبا بكر رضي الله عنه وحاشاه كافر مرتد وأنه بدل الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخان الأمانة حتى إنهم يستحلون لعنه مع عمر فيقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما يعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضوان الله عليهم أجمعين فهؤلاء مكذبون لهذه الآية لأن الله عز وجل نص على أن أبا بكر صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن والحزن
كما مضى معنا الكلام مرارا هو الغم الذي يغشى قلب الإنسان من مكروه قد أصابه من مكروه قد أصابه. لا تحزن إن الله معنا، هذه الجملة تعليلية، أي لا تحزن لأن الله معنا. وقد مضى معنا الكلام مرارا بأن المعية في القرآن نوعان: معية عامة لكل البشر كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وكقوله تعالى وهو معهم أينما كانوا، ومعية خاصة وهي معية التسديد والتأييد والنصرة والتوفيق كما في قول موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين، وكما في قوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ونحو ذلك من الآيات. فهنا معية خاصة: يا أبا بكر لا تحزن، فالله جل جلاله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي يقول للشيء كن فيكون، معنا. لا تحزن إن الله معنا، نهاه عن الحزن. قال الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. السكينة الطمأنينة ورباطة الجأش. فأنزل الله سكينته، أنزل الله عليه ما يسكن به فؤاده ويطمئن به قلبه. عليه للمفسرين قولان: القول الأول أن الضمير راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني بأن الضمير راجع إلى أبي بكر رضي الله عنه، لأنه الذي أصابه الحزن حين قال كما ثبت في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: حدثني أبو بكر فقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فلما جاء المشركون فوقفوا على فم الغار، قلت: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لا أبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على أبي بكر، وأيده أي قواه، فالأيد القوة، ومنه قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. ليست في هذه الآية الأيدي جمع يد، فليست هي من آيات الصفات، وإنما بأيد أي بقوة. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وأيده أي قواه. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الجنود جمع جندي، وهو الواحد في الجيش. قال بعض المفسرين: المراد بذلك ما كان يوم بدر ويوم حنين، وعلى قول بعضهم يوم أحد من إنزال الملائكة. وقال بعضهم: بل المراد ما كان في الغار كما هو ظاهر الآية. وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. كلمة الذين كفروا أي ما هم عليه من الشرك والضلال وإرادة إطفاء نور الله وإنزال الضر برسول الله صلى الله عليه وسلم. السفلى، السفلى مؤنث الأسفل، وهو الحقير الخسيس السافل. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي جعل أمرهم في دبار، في زوال، في حقارة لا قيمة له. وكلمة الله هي العليا، هذه قراءة الجمهور. وقرأ يعقوب وحده، يعقوب الحضرمي: وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله هي كلمة لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز عزيز أي غالب، عزيز غالب. تقول العرب من عز بز، من عز بز أي من غلب سلب، ومنه قول الخنساء كأن لم يكونوا حمن يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز. والله عزيز أي غالب، حكيم يضع الشيء في موضعه. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية تبين للناس المتقاعسين عن الجهاد الزاهدين في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إليهم، لأن الله ناصره، لأن الله مؤيده، كما قال جل من قائل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وتحكي الآية حادثة فيها هذا النصر المؤزر قد ظهر أيما ظهور، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى الله عز وجل بالليل والنهار سرا وعلانية، يبشر وينذر، يرغب ويرهب، ما ادخر جهدا بل استفرغ وسعه صلوات ربي وسلامه عليه في هداية الناس. وكان عليه الصلاة والسلام في عزة ومنعة بعمه أبي طالب الذي كان يقول له: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضادة، أبشر وقر بذاك منك عيونا. لما مات أبو طالب فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصير والمعين، واجترأ عليه كفار قريش حتى ربما خنقوه بثيابه صلوات ربي وسلامه عليه، ربما وجدوه ساجدا عند الكعبة فطرحوا عليه سلا جزور، ربما جاء أحدهم فداس على عنقه برجله وغمزها حتى كادت عيناه تندران صلوات ربي وسلامه عليه. لما اشتد عليه الأذى خرج إلى الطائف يطلب النصرة، لكن القوم كانوا لئاما. ثم قيض الله له طائفة من أهل المدينة جاءوا في الموسم، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال: من القوم؟ قالوا: من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: هل لكم أن تجلسوا فأكلمكم؟ قالوا: بلى. فقرأ عليهم القرآن وعرض عليهم الإسلام، فنظر القوم بعضهم لبعض وقالوا: تعلمون إنه النبي الذي كانت تخوفكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، لأن اليهود كانوا يهددون أهل المدينة من الأوس والخزرج، يقولون لهم: يوشك أن يبعث نبي قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فجعل الله اليهود سببا لإيمان هؤلاء الأنصار عليهم من الله الرضوان. ثم بعد ذلك هؤلاء القوم أسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث معهم رجلا يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن، فوقع اختياره صلوات ربي وسلامه عليه على مصعب ابن عمير ابن هاشم العبدري رضي الله عنه، ذهب إلى المدينة وبدأ يقرئ الناس ويعلمهم، وبدأ نور الإسلام يسري في قلوب الناس، ويزداد عدد المؤمنين يوما بعد يوم، حتى أسلم السعدان رضوان الله عليهما، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس. وقد قال القائل: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس مني تعارفي، فإن جزاء الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي. ثم بعد ذلك جاء القوم إلى الموسم، فحصلت بيعة العقبة الثانية، حضرها 73 رجلا وامرأتان، والمرأتان هما نسيبة بنت كعب من بني مازن ابن النجار، والأخرى هي أسماء بنت عمرو بن عدي. والثلاثة والسبعون فيهم كعب بن مالك والبراء ابن معرور، وكذلك عبد الله بن عمرو بن حرام، وما كان مسلما رضي الله عنه، لكن كما قال كعب بن مالك: وكان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وكنا نكتم خبرنا عمن كان معنا من المشركين فخلونا به، وقلنا: يا أبا جابر، أنت سيد من ساداتنا، وإنا نربأ بك أن تكون حطبا للنار غدا، فدع ما أنت عليه واسمع منا. فعرضنا عليه الإسلام فأسلم رضي الله عنه. يقول كعب بن مالك: فخرجنا من رحالنا متسللين تسلل القطاء، يعني مستخفين ممن كان معهم من المشركين من الأوس والخزرج. فخرجنا من رحالنا متسللين تسلل القطى مستخفين من قومنا، حتى وصلنا إلى الشعب عند العقبة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، وكان إذ ذاك مشركا، لكنه جاء يستوثق لابن أخيه، فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب تدعو هذا الحي الخزرج لأوسها وخزرجها، يعني كان الأوس والخزرج كلهم عند العرب يقال لهم الخزرج. فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومه ممن هم على مثل رأينا فيه، فهو في عزة ومنعة من قومه، وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم مسلميه إن أصابتكم مصيبة فمن الآن فدعوه، وإن كنتم ناصريه فأمر ما بدا لكم. قال العباس هذه الكلمات، فقام العباس بن نضلة رضي الله عنه وهو من الأنصار، قال: يا معشر الأوس والخزرج، أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب الأسود والأحمر، فإن كنتم ترون أنكم إن نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أنكم مسلموه فمن الآن فهو خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ناصريه فهو عز الدنيا والآخرة. قال أولئك الأنصار عليهم من الله الرضوان: يا رسول الله، اشترط لنفسك واشترط لربك. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني وأصحابي مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم، قالوا يا رسول الله فما لنا إن وفينا؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، أبسط يدك والله لا نقيل ولا نستقيل، يعني لا نقبل رجوعا منك عن هذه البيعة ولا نتراجع نحن عنها. ثم قام أبو الهيثم ابن التيهان عليه من الله الرضوان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، أرأيت إن أظهرك الله على قومك أترجع إليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. يعني قال لهم عليه الصلاة والسلام أنا أعيش بينكم وأموت بينكم، الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم، صلوات ربي وسلامه عليه. بعد ذلك القوم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لو رأيت أن نميل على أهل الوادي بأسيافنا فعلنا، يعني الآن لو تطلب منا قتالا فنحن جاهزون، لكنه عليه الصلاة والسلام قال لهم ما أمرت بقتال بعد، ارفضوا إلى رحالكم، يعني ارجعوا. فرجع القوم كما كانوا وأصبحوا بين قومهم من المشركين كأنهم معهم قد باتوا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه في الهجرة، أذن لأصحابه في الهجرة، فخرجوا رضوان الله عليهم فرادا، وخرج بعضهم أرسالا، يعني مجموعة إثر مجموعة، وتتابعوا في ذلك. وجاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول له اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا، يعني يجعل لك من يصحبه. وأبو بكر رضي الله عنه كان قد خرج مهاجرا قبل ذلك يريد الخروج إلى الحبشة، فلقيه عمرو بن الدغنة سيد بني القارة، وبنو القارة هم بنو الهون ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، فقال له إلى أين يا أبا بكر؟ فقال أريد الهجرة فإن القوم قد آذونا. قال له والله ما مثلك يخرج، فإنك تقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وسبحان الله هي نفس الصفات التي هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قالتها خديجة رضي الله عنها ارجع فأنت في ذمتي وجواري. دخل معه مكة وقال يا معشر قريش إني قد أجرت أبا بكر لا يصلن إليه أحد بسوء. فاشترطت قريش على ابن الدغنة ألا يعلن أبو بكر بصلاة وألا يجهر بقرآن. ثم بعد ذلك لما مضى حين من الدهر أبو بكر رضي الله عنه ما تحمل فصار يجهر بصلاته وقرآنه، فأرسل القوم إلى عمرو بن الدغنة يقولون له لا نريد أن نخفرك في ذمتك ولكن صاحبك قد نقض ما كان بيننا من عهد. فجاء عمرو بن الدغنة إلى أبي بكر يقول له إن شئت رددت علي جواري وإن شئت التزمت بالذي كان. فقال أبو بكر بل أرد عليك جوارك وأنا في ذمة الله. الشاهد أيها الإخوة الكرام بأن الصديق أبا بكر بقي في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقوم يوما بعد يوم يخرجون إلى المدينة، وقريش تصحو كل يوم على واحد من المسلمين أو جماعة قد فقدوا، وقد علموا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنصارا وأعوانا في المدينة، وقد خشي هؤلاء المشركون أن يتقوى بهم نبينا عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إليهم غازيا. وكان من الأمر ما كان مما تعلمون من اجتماعهم في دار الندوة ومجيء الشيطان في صورة شيخ نجدي عليه بت، عليه بت أي كساء غليظ. قال السهيلي رحمه الله في الروض الأنف: وإنما جاء إبليس في صورة شيخ نجدي لأن كفار قريش قالوا: لا يحضرنكم أحد من أهل تهامة فإن هواهم مع محمد. جاءهم إبليس في صورة شيخ النجدي، قالوا: من الشيخ؟ قال: رجل من أهل نجد سمع بما اجتمعتم له فجاء ليحضركم ولعلكم لا تعدمون منه رأيا حسنا. وبدأ القوم يتكلمون، فعرض أبو البختري ابن هشام بأن يحبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوثقوه، فقال الشيطان: والله ما هذا بالرأي، فإنه يوشك أن يغضب له أتباعه وبنو عمومته فيأتون فيستخلصونه من بين أيديكم، ولعل أمره يخرج من تحت الباب. فقال آخر: أرى أن نخرجه من بين ظهرانينا. فقال الشيطان: ما هذا بالرأي؟ أما رأيتم إلى حلاوة منطقه وعذوبة حديثه وفتنته الناس بما يقول؟ فقال اللعين أبو جهل عليه لعائن الله: أرى أن نختار من كل فخذ من قريش شابا جلدا بيده سيف صلت يقفون على باب محمد، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن يحاربوا قريشا ويرضوا بالعقل، يرضوا بالعقل أي بالدية. فقال الشيطان: نعم الرأي ما قال الفتى. فاتفق القوم على ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر بأن يبتاع راحلتين قبل 4 أشهر من الهجرة، وأبو بكر رضي الله عنه قد ابتاع الراحلتين، وكان يعلفهما الخبط أي ورق السمر، يعلف تين كالناقتين الخبط أي ورق السمر. لما ائتمر القوم على ذلك، وهي المؤامرة التي سجلها ربنا في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما دبر القوم، وأمره أن يخرج ليلته تلك وأن يهاجر عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قلما مر يوم إلا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر مرتين، غدوة وعشية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على بيت أبي بكر في كل يوم مرتين. فلما أذن الله له في الهجرة جاء في نحر الظهيرة في ساعة ما كان يأتي بها، يعني لا هو في وقت الصباح الباكر ولا في وقت المساء، وإنما في نحر الظهيرة وقد سكنت الحركات، الناس قد أووا إلى بيوتهم. جاء متقنعا بردائه صلوات ربي وسلامه عليه، فدخل على أبي بكر وقال له: يا أبا بكر أخرج من في الدار، يعني أريدك على انفراد. فقال أبو بكر: يا رسول الله إنما هم ابنتايا، وفي لفظ قال: إنما هم أهلك، يعني عائشة، لأنه كان قد عقد عليها صلوات ربي وسلامه عليه، وأسماء أختها وأخت الزوجة بمنزلة أهله. فقال: إنما هم أهلك. فقال له: يا أبا بكر إن الله قد أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة، الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. تقول عائشة: فبكى أبو بكر رضي الله عنه قالت وما ظننت أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي في ذلك اليوم. قال الصحبة الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بأن ينام في فراشه تلك الليلة وأن يتسجى ببرده. واستأجر صلوات ربي وسلامه عليه رجلا من بني الدؤل هاديا خريتا يقال له عبد الله بن أريقط الليثي، كان خبيرا بالصحراء، أسلمه تينك الراحلتين وواعده عند الغار، عند غار ثور بعد ثلاث ليال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج والمشركون على بابه وقوف على صماطين على صفين، وأبو جهل لعنه الله يؤانس القوم بالكفر الذي عنده، يقول لهم يزعم محمد أنا لو أطعناه دخلنا جنة كجنان الأردن، يعني هذا الجاهل يظن أن الجنة ما يتصورها إلا كجنان الشام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ صدر سورة ياسين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج صلوات ربي وسلامه عليه حتى أتى أبا بكر في بيته، فخرج من خوخة في الناحية الخلفية من البيت ويمم شطر الغار، دخل في الغار صلوات ربي وسلامه عليه. وكما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله، الله جل جلاله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنه دخل الغار وفيه من المخاطر وفيه من الحشرات وفيه من الهوام ما فيه، ليعلم أمته الأخذ بالأسباب. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام قادراً على أن يخرج جهاراً نهاراً، والله جل جلاله الذي أخذ بأبصار المشركين الواقفين على بابه ليلا كان قادراً على أن يأخذ بأبصارهم نهاراً، لكنه يعلم أمته الأخذ بالأسباب. أوى إلى الغار صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت أسماء تأتيهما بالطعام، وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يتسمع ما يقول القوم بالنهار، وكان شاباً لقناً فطناً، فإذا كان بالليل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ينقل إليهما ما سمع، فإذا كان قبل الفجر رجع إلى مكة فيصبح كبائت بها، كأنه كان مع الناس نائما. وأما عامر بن فهيرة مولى الصديق أبي بكر رضي الله عنه فكان يأتي فيرعى الأغنام حول الغار من أجل أن يعفي الآثار، فالبيت البكري كان لهم القدح المعلى في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق، أسماء بنت أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار أياما ثلاثة، ثم جاءهم عبد الله بن أريقط الليثي بالراحلتين، فأردف أبو بكر عامر بن فهيرة على إحدى الراحلتين، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخرى، ثم سلك بهم ذلك الرجل طريقا غير معهود، ساحل بهم أحيانا ورجع إلى الطريق المعهودة أحيانا. وفي تلك الرحلة وقعت حادثتان، الحادثة الأولى ما كان من شأن سراقة بن مالك الجشعمي، وذلك أن قريشا قد رصدت 100 من الإبل بعدما أيقنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من بينهم، وأولئك القوم من المشركين كانوا وقوفا على فم الغار وينظرون من كانوا واقفين على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون من ثقب في الباب فيجدون إنسانا مضجعا وقد سجي ببردة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيطمئنون. فلما طال عليهم الأمر وملوا من طول الانتظار جعلوا يأخذون حجارة فيرمون بها النائم. وبلغ من تدبير علي رضي الله عنه أنه جعل يتقلب في فراشه كلما رموه دون أن يكشف عن وجهه. لما طال عليهم الأمر اقتحموا عليه وكشفوا عن وجهه فإذا هو علي رضي الله عنه. فقال له أبو جهل إنك للئيم، يعني نرميك ولا تكشف عن وجهك، إنك للئيم، أين محمد؟ قال له ما أدري. أين ذهب؟ قال ما أدري. هكذا علي رضي الله عنه، وهذا يدل على شجاعته. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. فقريش لما أعياها البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رصدت 100 من الإبل لمن يأتي به وبصاحبه حيين أو ميتين. يقول سراقة بن مالك كنت في قومي إذ أبصر بعض الناس أسودة، أسودة يعني ركبا من الناس، فأتى آت فقال إني قد رأيت أسودة وما أراهم إلا محمدا وصاحبه ومن معه. فقلت لا، وإنما هم فلان وفلان وفلان خرجوا يطلبون الكلاء. وقد قال سراقة ذلك من أجل أن يلهي الناس ويفوز بالجائزة هو. قال ثم أمرت جارية لي بأن تسرج فرسا لي خلف الأكمة. قال فأخذت سيفي ورمحي ثم استقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، يعني ضرب بأزلامه من أجل أن يستشير آلهته أيخرج خلف محمد صلى الله عليه وسلم أم لا. فخرج الذي يكره، الأزلام قالت له لا تخرج. قال فعصيت أزلامي لأن الجائزة كبيرة. ها هنا ما في دين، خلاص كفر بأزلامه. قال وما زلت أطوي خلفهم. قال فلما دنوت منهم سمعته يهمهم اللهم اكفنيه بما شئ. قالت فساخت أقدام فرسي في الأرض. فقلت له يا محمد أخرجني مما أنا فيه ولك علي عهد ألا أمسك بسوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار فخرج بفرسه وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد علمت أنه ممنوع. والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم سراقة في ذلك المقام بشره بأنه سيلبس سواري كسرى بن هرمز الذي كان ملكا للفرس، وما كان يطمع هذا الأعرابي في أن ينظر إليه فضلا عن أن يلبس أسيرته. وسبحان الله مضت الأيام والشهور والسنون لما فتح المسلمون بلاد فارس وجاءت الأقباض وجيء بأسورة كسرى. جاء سراقة بن مالك إلى عمر رضي الله عنه وحكى له ما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألبسه عمر أسورة كسرى وقال الحمد لله الذي كسى سراقة بن مالك أعرابيا بوالا على عقبيه من بني جشعم سواري كسرى بن هرمز. وكانت هذه آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قولوا أيها الإخوة الكرام، رجع سراقة بن مالك يخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرف الناس عنه، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومعه عامر بن فهيرة يطون تلك المسافة بين مكة والمدينة حتى بلغوا ديار خزاعة، فمروا بخيمة أم معبد الخزاعية وهم مسنتون قد نفذ زادهم وأدركهم الجوع، فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم ألقى عليها السلام ثم سألها لبنا يشربونه أو لحما يشترونه، فقالت له أم معبد فداك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة وتطعم وتسقي من يمر بها، يعني تقول له لو كان عندنا شيء ما أحوجناكم إلى الطلب بل نبذل لكم ما ينبغي للضيف من إكرام. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة أي في جانبها، فقال ما هذه الشاة؟ قالت خلفها الجهد عن الغنم. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت إن كان بها حلب فاحلب. فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الره، يعني طلب منها إناء كبيرا، ثم مسح على ضرعها وسمى الله فتفاجت أي فرجت عن رجليها، فحلب صلى الله عليه وسلم في الإناء ثجا حتى علته الرغوة، ثم أعطى تلك المرأة فشربت أولا، ثم سقى صاحبيه، ثم سمى الله وكان آخر القوم شربا، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل، يعني شربوا الشربة الثانية التي هي شربة الشبع، ثم خمر الإناء وقال ارفعي هذا لأبي معبد. فقلما لبثت حتى أقبل زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكنه زالا لا نقي بهن، يعني هذه الأغنام كانت ضعيفة وما في سوقها من مخ، فنظر إلى اللبن الكثير فقال ما هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب، الشاء بعيدة، ولا حلوبة في البيت. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من خبره كيت وكيت، قال صفيه لي يا أم معبد. قالت تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم أحور أكحل أزج أقرا، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطع وفي صوته صحل، لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، وسيم قسيم غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا إذا تكلم علاه البهاء وإذا صمت علاه الوقار، كأن منطقه خرزات نظم ينحدر، له أصحاب يحفون به محفود محشود غير عابس ولا مفند. فقال لها هو صاحب قريش الذي تطلب ولأجهدن حتى ألقاه. تقول عائشة رضي الله عنها ما علمنا أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى سمعنا صائحا من الجن بمكة يقول جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعان لله جاها وسؤددي، ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومرصدها ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه ومعهما عامر بن فهيرة، وما زالوا يطوون تلك المسافة، وكان الأنصار عليهم من الله الرضوان حين علموا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون
في كل يوم يتوقفون وصوله، وكانوا يجلسون على الطريق الذي يتوقعون وصوله منه، حتى إذا غلبتهم الشمس على الظلال رجعوا إلى بيوتهم. وكان الوقت حرا، بمعنى أنه إذا اشتد عليهم الحر كانوا يرجعون إلى بيوتهم. فلما كان اليوم الذي وصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنع الأنصار كالذي كانوا يصنعون، فلما آذتهم الشمس بحرها أووا إلى بيوتهم. ثم إن رجلا من اليهود كان على سطح منزله، فلما رأى ركبا قد أتى صاح: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. هذا جدكم أي حظكم، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا صاحبكم. فتدافع الأنصار تدافع الأنصار يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات بأن وصوله صلوات ربي وسلامه عليه كان في نحر الظهيرة، وفي بعضها أنه كان مساء. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين هذه الروايات، بأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان مبدأ دخوله إلى المدينة في نحر الظهيرة، وقد أظله أبو بكر رضي الله عنه بردائه. ثم وصوله إلى ديار بني عمرو بن عوف في قباء كان في وقت المساء بعدما زال حر الشمس. وهؤلاء الأنصار رضوان الله عليهم رحبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسروا بمقدمه. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة استنبط منها العلماء فائدة في قول ربنا جل جلاله: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. قال بعضهم في هذه الآية أن من أكره غيره وأجبره على قتل إنسان أو إتلاف ماله، أن هذا المكره، هذا المكره بكسر الراء، يقتص منه إذا يقتص منه لذلك القتيل، وأنه يضمن ذلك المال الذي تلف. لماذا؟ لأن الخارج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل جلاله ما نسب الخروج إليه، وإنما نسبه لمن أكرهوه. قال: إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا. هذه فائدة. فائدة أخرى: الآية دالة على مزية الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وأنه خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا جل جلاله قد أثبت له الصحبة في هذه الآية، وبين أنه اجتباه واصطفاه في تلك الرحلة العظيمة. وقد قال حسان رضي الله عنه: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البلية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل. وفي قصة الهجرة أيها الإخوان أيضا فائدة، أنه لا مانع من الاستفادة من خبرة المشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر قد استفادا من ذلك الرجل الذي هو عبد الله بن أريقط الليثي، الذي كان خبيرا بدروب الصحراء عالما بطرقها. وهذا يدلنا على أنه لا مانع من أن نستفيد من الكفار في أمور الدنيا دون أن يلزم من ذلك موالاتهم أو محبتهم. ومثله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة، والغيلة هي وطء المرأة المرضع، لأن العرب كانت تزعم أن وطء المرضع يضعف ذلك الرضيع. ومنه قول القائل: فوارث لم يغالوا برضعة فتنبو في أكفهم السيوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فوجدت الروم وفارس يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم. النبي عليه الصلاة والسلام هاهنا استفاد من تجربة فارس والروم، فعلم من ذلك أنه لا مانع من الاستفادة من خبرة الكفار. أيضا من فوائد هذه القصة أيها الإخوة الكرام الأخذ بالأسباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يشتري راحلتين، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعلفهما الخبط وهو ورق السمر. ثم من الأخذ بالأسباب كذلك الاختباء في الغار، ومن الأخذ بالأسباب كذلك أن ينام علي في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأخذ بالأسباب أن يرعى عامر بن فهيرة الأغنام ليعفي الآثار، ومن الأخذ بالأسباب كذلك التزود حين تأتيهما أسماء رضي الله عنها بالزاد وهما في الغار، إلى غير ذلك مما كان في تلك الرحلة. وأيضا في تلك الرحلة منقبة عظيمة للسيد الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قد رضي أن يبيت في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما يحف به من أخطار، وهو يعلم أن القوم يريدون قتل ذلك النائم، ولا يبعد أن يقتحموا عليه ويضربوه بالسيوف، لكنه رضي الله عنه كان بطلا درهاما وأسدا هزبرا، وقد رضي بتلك المهمة الجليلة والمغامرة الخطيرة إرضاء لله جل جلاله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية أنه ناصر النبي معز دينه، وقد قضى أزلا بأن كلمته هي العليا، وأن كلمة الكافرين هي السفلى، لأنه جل جلاله عزيز حكيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.